أما العمل به، العمل بالحديث الضعيف، هذا موضوع آخر غير رواية الحديث الضعيف. حكم العمل بالحديث الضعيف، قال أهل العلم العمل به في فضائل الأعمال وبشروط أربعة. أن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وبشروط، بعضهم يطلق هكذا يجوز العمل بالحديث الضعيف أطلاق هكذا، وبعضهم يطلقها لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، وبعضهم يقيدها بشروط، يقيدها بشروط. والذي يظهر من خلال التتبع أن الجميع متفقون على هذه الشروط، فالذي قال لا يروى حديث لا يعمل بالحديث الضعيف يعني يريد إلا مع هذه الشروط، والذي وضع الشروط واضح جدا، والذي قال يعمل بالحديث الضعيف يشترط هذه الشروط في الغالب. نادر جدا من يأتي يقول يعمل بالحديث الضعيف مطلقا هكذا بدون قيد. قالوا أن يكون الضعف غير شديد، قلنا قبل قليل أنواع الحديث الضعيف، ضعيف، ضعيف جدا، منكر، متروك، موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه يعني ليست في درجة واحدة، أن يكون من الدرجة الأولى، أن يكون ضعيفا، ليس ضعيفا جدا ولا متروكا ولا منكرا ولا موضوعا، وإنما يكون ضعيفا فقط، هذا الشرط الأول، لا يكون الضعف شديدا. أن يندرج تحت أصل معمول به، ما يألف لك عبادة جديدة، وإنما عبادة موجودة بس يزيد فيها الأجر مثلا أو كذا، مثل صلاة الضحى، من صلى الضحى أعطاه الله مثلا 70 قصرا في الجنة، في كل قصر 70 حجرة، في كل حجرة 70 سرير، في كل سرير 70 حورية، هذا موضوع هذا الحديث زين. لكن لو جاءك حديث أقل من هذا وقال لك مثلا من صلى الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، لا، هذا إذا فرضنا أنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا، لكن هو صلاة الضحى مشروعة، صلاة الضحى مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم مثالا الحين، حديث ضعيف مشهور، مشكلة ما أمثلة هذا يمكن تخربط المثال، يعني الحديث المشهور أنه من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له كعمرة وحجة. هنا جاءت زيادة على هذا الحديث ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعة، هذه زيادة ضعيفة، ثم صلى ركعتين ما في ثم صلى ركعتين، بس الجزء إلى الشروق، وصلى ركعتها زيادة ضعيفة لا تثبت زين. لو واحد أتى بهذا الحديث وفيه زيادة ثم صلى ركعتين نقول هذا حديث ضعيف، لكن له أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى أن تشرق الشمس، هذا عادته صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق. وكذلك جاء في الحديث الصحيح من صلى الفجر ثم جلس حتى تشرق الشمس كان له أجر حجرة حجة وعمرة تامتين. فهنا الحديث الضعيف الذي فيه زيادة ثم يصلي ثم يجلس حتى تشرق حتى ثم يقوم يصلي ركعتين نقول هذا ضعيف، لكن صلاة الضحى لها أصل، فلا مانع أن نروي هذا الحديث الذي في هذا في زيادة خير وليس فيه مخالفة، له أصل يرجع إليه وهو مشروعية صلاة الضحى. ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، ألا يعتقد ثبوته، أن يعتقد أن هذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت أصلا، لأن قلنا لم تتحقق فيه شروط القبول. الأخير أن يرويه بصيغة التمريض، روية حكية ذكرة قيلة وهكذا، أن يروى بصيغة التمريض. وقول آخر لا يستحب العمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، هناك قول آخر يقول لا يستحب العمل به لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، لماذا؟ قال لأنها كلها شرع، كلها شرع، والتفريق بينها تفريق بين المتماثلات، والحكم الشرعي وإن كان استحبابا فإنه لا يثبت إلا بدليل صحيح أو حسن، إن كان يندرج تحت أصل فالأصل يكفي، والعمل به قد يفتح بابا للبدع، وهذا أحوط والحمد لله في الأحاديث الصحيحة غنية. وأذكر كلام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى يقول أنتم اعملوا أول شيء بالحديث الصحيح، وإذا وجدتم فراغا وقد عملتم بجميع الحديث الصحيحة وجدتم فراغا بعد ذلك تناقش هذه المسألة. فعلا يعني الإنسان يعني قدر حتى حفظك حتى تحديثك للناس أحيانا يختلط عليك الحديث الضعيف بالحديث الصحيح، فالأولى ألا تحدث به ولا تعمل به كحديث ضعيف، وفي الصحيح غنية وكفاية، والله أعلم. دعوة أن مشترط أن لا يكون الضعف شديدا، هذا في رد المنكرين على من يقول يعني يعمل الحديث الضعيف بشرط أن لا يكون الضعف شديدا، يقول من الذي يفرق اليوم بين الضعف الشديد والضعف غير الشديد، خاصة الوعاظ والقصاص والقصاصون الذين يعني يحدثون بمثل هذه الأحاديث. طيب هذا أصل لا يعرف شروط صحة الحديث أصلا، لو تقول له ما شروط صحة الحديث لا يعرفها، فهذا كيف يفرق بين الضعف الشديد والضعف غير الشديد وهو لا يعلم شيء عن مصطلح الحديث نهائيا، فهذا كيف يفرق؟ فمثل هذا وأمثاله لا يقال لهم لا تعمل بحديث ضعيف ولا تقول حديث ضعيف، ولا يقال له لا يكون الضعف شديد لأنه ما يعرف شنو معنى ضعف شديد أصلا، ولا يعرف شروط صحة الحديث حتى يفرق بين الضعف الشديد والضعف غير شيء، ولا يعرف شيء عن كتب الرجال حتى يعرف من خلالها هل هذا الضعف شديدا أو أن هذا الضعف غير شديد. قال الحافظ بن حجر وليحذر المرء من دخوله تحت قوله من حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، يحذر الواحد ذاك الإنسان لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما ثبت. يقول فكيف بمن عمل به ولا فرق في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو الفضائل إذ الكل شرع. الآن نبدأ بهذه المقدمة، الآن نبدأ بما ذكر المؤلف وهو حديث المرسل، والمرسل هو منه الصحابي سقط، هذا تعريف المؤلف للحديث المرسل. قال ومرسل منه الصحابي سقط، هذا تعريفه للمرسل، وهذا التعريف لا يوافق عليه رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما يقال ما سقط منه من بعد التابعي أفضل وأوضح من قولك ما منه الصحابي سقط. نعم في الغالب أن المرسل سقط منه صحابي لكن ليس دائما، أصلا لو المرسل علمنا يقينا سقط منه صحابي صحيح ما عندنا مشكلة أبدا، لأن سقوط صحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، كل الصحابة عدول، فإذا أيقنا أن الذي سقط صحابي خلاص الحديث صحيح ما عندنا مشكلة معهم، لأن أصلا لو قال التابعي حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ما عرفنا الصحابي منه هذا، لا عرفنا اسمه هو مجهول، لا تضر جهالة الصحابي رضي الله عنه. فإذا تعريف المؤلف أن المرسل ما سقط منه الصحابي لا يسلم له، لأنه لو سقط منه الصحابي فهذا صحيح خلاص انتهى أمره، لكن خوفنا من أنه سقط منه تابعي، والتابع قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، وكلكم يذكر في البداية نتكلمنا عن قصة شعبة بن الحجاج لما سافر سبعة من التابعين يرونهم عن بعض، أولهم أبو إسحاق السبيعي عن عقبة، نعم، فقال سمعت من عقبة؟ قال لا. سمعت من؟ قال من عبد الله بن عطاء. طلع من عبد الله بن عطاء راح سعد بن إبراهيم، طلع من سعد بن إبراهيم راح على زياد بن مخراق، طلع من زياد بن مخراق راح على شهر بن حوشب، من شهر بن حوشب إلى أبي ريحانة، ستة كلهم تابعون. فالصحيح ما سقط منه من بعد التابعي، المرسل ما سقط منه من بعد التابعي، هذا هو التعريف الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو الذي عليه تسالم أهل العلم في المصطلح بعد ذلك. الآن هم متسالمون تقريبا أن المرسل هو من سقط منه من بعد التابعي وليس ما سقط منه الصحابي، لأنه إذا أيقنا أنه الذي سقط تابعي فإن الأمر سهل بهذا، والله أعلم.